بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال الشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في منظومته الجوهرة الفريدة، قال: والنفخ في الصور حق، أولا فزع فصعقة فقيام بعدما رقدوا، والوزن بالقسط والأعمال محضرة، في الصحف تنشر والأشهاد قد شهدوا، والجسر ما بين ظهراني الجحيم كما في النص إن أحد إلا لها يرد، يحوزه الناس بالأعمال تحملهم عليه، ليس القوى والعد والعدد، كالبرق والطرف أو مر الرياح وكالجياد أو كركاب النوق تنشرد، وذاك يعدو وذا يمشي عليه وذا زحفا وذا كب في نار به تقدوا. ذكر رحمه الله تعالى في هذه الأبيات تبعا لما قد ذكر فيما يتعلق باليوم الآخر من الإيمان بما يتقدم اليوم الآخر من الأشراف، وأشار إلى بعض أشراف الساعة، ثم ذكر هنا تبعا لذلك ما يحدث في اليوم الآخر من أمور يجب الإيمان بها، لأن الإيمان باليوم الآخر إيمان باليوم الآخر بما يتقدمه من الأشراط والعلامات وبما يقع في ذلك اليوم. فذكر في هذه الأبيات النفخ في الصور، وبعد ذلك الموازين ونشر الصحف والصراط، وكل هذا مما يحدث في اليوم الآخر. والنفخ في الصور جاء في كتاب الله جل وعلا، قال جل وعلا في كتابه الكريم: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وهكذا قال جل وعلا في كتابه الكريم: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. وكذلك قال جل وعلا: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وقال جل وعلا في كتابه الكريم: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تنتشرون. والآيات كثيرة في كتاب الله جل وعلا التي فيها بيان النفخ في الصور والبعث والصعق والفزع، كما قال جل وعلا في الصعق أيضا: يوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، كما في سورة الزمر. فهذه الآيات فيها ذكر لما يحدث في اليوم الآخر، وأول ما يحدث هو النفخ في الصور، والنفخات ثلاث كما دلت الأدلة على ذلك. وأشار هنا الناظم رحمه تعالى إلى ذلك بقوله: والنفخ في الصور حق أولا فزع، يعني أول هذا النفخ نفخة الفزع، فهي أول النفخات. ينفخ إسرافيل في الصور وهو القرن الذي قد التقمه وانتظر أمر رب العالمين جل وعلا بالنفخ فيه، فإذا أمره الله جل وعلا نفخ إسرافيل في الصور. وهذه النفخة هي نفخة الفزع، أول هذه النفخات هي نفخة الفزع، يفزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وهذا الاستثناء ذكره العلم أنه استثناء للشهداء، فهم في حواصل طير خضر تسرح بهم في الجنة، وهم آمنون من فزع الله جل وعلا، وهم يومئذ من فزع آمنون، وإلا فالكل يفزع. ولا شك من باب أولى الأنبياء، فهم أعلى مرتبة من الشهداء، فيحصل الفزع لمن في السماوات ومن في الأرض. وهذه نفقة الفزع ثبت كذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم في الحديث الطويل، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه ما يسمع تلك النفخة نفخة الفزع إلا أصغى ليتا، إلا أصغى ليتا أي أمال عنقه إلى السماء يريد أن يسمع جيدا. فهذه النفخة حين ينفخ إسرافيل نفخة فزع ما يسمعه أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أصغى ليتا، بمعنى أمال عنقه إلى السماء لإرادة السمع جيدا لهذا الذي سمعه. وأول ما يسمع ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم رجل يلوط بحوض إبله ثم يصعق فيصعق الناس بعده، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه نفخة الفزع، أشار إلى هذا قوله جل وعلا في كتابه الكريم ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وبعد هذه النفخة نفخة الفزع نفخة الصعق، وهي نفخة ينفخ بها إسرافيل في الصور فيموت ويصعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم يوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والاستثناء هنا ذكر بعض العلم أنه استثناء للحور العين في الجنة، مما أعد الله جل وعلا في جنته الحور العين لعباده المؤمن المتقين، فلا يشملهم ذلك الصعق، وإلا فالكل يصعق، حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام يصعق، دل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث حين يفيق قال فإذا موسى آخذ بقوائم العرش فلا أدري هل صعق مع من صعق أم أنه قد جوزي بصعقة الطور. وهذا فيه بيان أن الكل يصعق مع هذه النفخة، حتى إسرافيل الذي هو ينفخ في الصور يصعق مع من صعق، وجاء في بعض الأحاديث أنه أول من يفيق بعد ذلك بعد هذه النفخة، لأنه يؤمر بعد ذلك بنفخة ثالثة، يؤمر بنفخة ثالثة بعد نفخة الصعق، وهي نفخة البعث والحشر والقيام من القبور، وهي التي دل عليها قوله جل وعلا يوم ينفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يعني من قبورهم. وهذا أيضا كما سمعتم في قوله جل وعلا ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، أو إذا أنتم تخرجون، نعم. وهكذا قال جل وعلا ويوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. فهذا هو النفخ في الصور النفخة الثالثة، وهي النفخة التي يقوم معها الناس من قبورهم لرب العالمين جل وعلا. فإذا نفخت نفخة الفزع ثم نفخة الصعق ثم بعد ذلك نفخة البعث والقيام من القبور لرب العالمين سبحانه وتعالى. وبين النفختين نفخة الصعق ونفخة البعث 40، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند البخاري، حدث أبو هريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال بين النفختين 40، فقال يا أبا هريرة يوما؟ قال أبيت. قالوا 40 شهرا؟ قال أبيت، يعني أبيت أن أقول 40 يوما أو 40 شهرا، أو قالوا سنة؟ قال أبيت، يعني سمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال 40، ما قال يوما ولا قال شهرا ولا قال سنة. إذن بين النفختين 40، يوما أو شهر أو سنة الله أعلم، كما قال أبو هريرة أبيت، ما عندنا علم بذلك، نعم. فلذلك نقول 40، الله أعلم 40 يوما أو شهرا أو سنة، لكن ثبت عندنا من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال بين النفختين 40، فنخبر بما أخبر عليه الصلاة والسلام ولا نتجاوز ذلك، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك بقوله لما قال: والنفخ في الصور حق أولا فزع، فصعقة فقيام بعدما رقدوا، والوزن بالقسط والأعمال محضرة، في الصحف تنشر والأشهاد قد شهدوا. ذكر هنا الموازين مما يكون يوم القيامة، الموازين. قد دل على الموازين يوم القيامة كتاب الله، سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وإجماع الأمة. فأما في كتاب الله جل وعلا فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال جل وعلا: والوزن يومئذ الحق. وهكذا قال جل وعلا: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وهكذا ثبت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الموازين، من حديث أبي هريرة في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي مالك الأشعري عند مسلم، وهو منتقد وجاء عن غيره في قوله عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. وهكذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أيضا حين عجب أو تعجب الصحابة من دقة ساقي عبد الله بن مسعود حين أراد أن يجتني سواكا فضحكوا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تضحكون من دقة ساقي عبد الله بن مسعود؟ والله إنها لفي الميزان أثقل من جبل أحد. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الميزان. وهكذا حديث صاحب البطاقة حديث عبد الله بن عمرو، وجاء عن غيره عند النسائي وغيره في إخبار النبي عليه الصلاة والسلام برجل يأتي يوم القيامة ينشر له 99 سجلا كلها ذنوب وخطايا، فيقول الله جل وعلا: هل ظلمك كتبتي؟ فيقول: لا يا رب. فيقول له: هل لك من حسنة عندنا؟ فيتفكر فيقول: لا. فيقول الله جل وعلا: بلى، إن لك عندنا حسنة وإنك اليوم لا تظلم. فترفع له بطاقة مكتوب عليها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتوضع في كفة والسجلات في الكفة الأخرى، فتطيش هذه البطاقة بالسجلات الأخرى ولا يثقل شيء على اسم الله جل وعلا. فهذا أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الميزان، وذكر أنه له كفتان للميزان، كفتان كما في هذا الحديث، كفة فيه السجلات 99، والكفة الأخرى فيه البطاقة المكتوب عليها كلمة التوحيد. وكذلك الحديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الميزان. واختلف أهل العلم في الميزان هل هو واحد أم هي موازين متعددة، فمن أهل العلم من قال ميزان واحد، ومن أهل العلم من قال موازين. من قال موازين أخذ من قوله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فهنا جاء بلفظ الجمع موازين. ومن قال ميزان أخذ بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث، مثل حديث أبي هريرة صحيحين: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. وهكذا حديث صاحب البطاقة فقال ميزان. ومن العلم وأجاب عن لفظ الجمع المذكور في هذه الآية أن هذا الجمع باعتبار الموزونات، ونضع الموازين القسط يعني الموزونات ليس الميزان، وإنما ما يوزن. والموزونات كثيرة، الذي يوزن أشياء كثيرة، فالميزان واحد والذي يوزن شيء كثير. فلفظ الجمع هنا المذكور المراد به الموزونات، أي ما يوزن على هذا الميزان، وإلا فالميزان واحد. ولعل هذا أقرب، والله علم والله أعلم. وهذه المسألة لا يترتب عليها كبير فائدة، سواء كان ميزانا واحدا أو كانت هناك عدة موازين. وهكذا اختلفوا في ما الذي يوزن، هل العمل أو البطاقة أو الصحيفة أو صاحب العمل، على أقوال. والذي ذهب إليه ابن كثير رحمه تعالى ورجح أن الجميع يوزن كما دلت على ذلك الأدلة، فأدلة دلت عندنا على أن صحائف الأعمال توزن، وأن الأعمال توزن، الأعمال توزن كما سمعتم في حديث أبي هريرة الحمد لله تملأ الميزان، فهنا فيه وزن العمل وهذه الكلمة العظيمة، وكذلك وزن العامل كما في فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فسر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أنه يؤتى الرجل السميع العظيم يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. قال عليه الصلاة والسلام فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهذا فيه أيضا دليل على أن العباد يوزنون، وكذلك الذي يوزن كذلك العمل. إذن العمل يوزن والصحائف توزن كما في حديث صاحب البطاقة، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة الأخرى في كفة، فالجميع يوزن كما دلت عليه الأدلة. وبعض العلم جمع جمعا طيبا في هذا، واستحسنه العلامة العثيمين رحمه تعالى، أن أصل الوزن يكون لصحائف الأعمال، الوزن للصحائف والعبرة بالعمل ليس بالبطاقة، البطاقة بطاقة، البطاقة بطاقة، العبرة في الوزن بالعمل الذي عليها، العبرة بما حملت من أعمال هذه البطاقة. فإذا كانت الأعمال عظيمة فهي المعتمد وهي المعتبر، لأن البطاقة بطاقة والعبرة بالوزن. وأما وزن بعض الأعمال فقد قال بعض العلم ذلك لبيان المكانة وللتكريم من الله جل وعلا لهؤلاء أهل الإيمان الذين عظمت أعمالهم، ولبيان أن العبرة بالعمل لا بالطول والعرض، لا بطولك ولا بعرضك، ولو بلغ طولك مئات الأمتار ما فائدة إلا ما تنفع إلا بالعمل، ولو كنت سمينا أعظم رجل في الدنيا ما تنفع إلا بالعمل، فالعبرة بالأعمال. ولذلك لا يكون هذا للجميع، لا يكون وزن العباد للجميع كلهم يوزنون، لا، وإنما هؤلاء أصناف من الناس، أصناف من الناس يعني يوزنون. فسقاء بن مسعود توزن في ميزان الله جل وعلا يوم القيامة، وهذا نموذج ومثال عظيم لأهل الإيمان ممن عظمت أعمالهم ولو كانت أجسادهم ضعيفة. وذلك الرجل السمين مثال آخر لمن عظم جسده ولم يعظم عمله، ولذلك يكون لهؤلاء الأصناف، وذلك لحكمة الله سبحانه وتعالى. فإذن الموازين يوم القيامة ثابتة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع، كما نقل غير واحد كالقرطبي وجماعة العلم إجماع العلم على ذلك. أنكر الميزان يوم القيامة بعض المعتزلة، بعض العلم يقول كل المعتزلة أنكروا الميزان، وبعض العلم صوب العبارة فقال بعض المعتزلة، لأنه وجد من المعتزلة من يثبت الميزان يعني الحسي، وأنه ميزان حسي يوم القيامة، وذلك عبد الجبار المعتزلي نقل عنه أنه يقول ميزان توزن به الأعمال حسي، وإلا فغالب المعتزلة فعندهم الميزان المراد به العدل يوم القيامة، يعني ليس هناك ميزان حسي توزن به أعمال العباد له كفتان، لا، وإنما المراد العدل، يقيم ربنا سبحانه وتعالى العدل، وذلك لمذهبهم الفاسد ومعتقدهم الباطل، فهم أهل عقول المعتزلة، يقول ما فائدة الموازين يوم القيامة، إيش الفائدة؟ أليس الله قد علم ما العباد عاملون؟ قد علم هذا ماذا عمل وماذا هذا عمل، وماذا هذا عنده من حسنات وماذا هذا عنده من سيئات، ما الفائدة من الموازين؟ وهم غلاة في إثبات الحكمة، كما أن الأشاعرة عندهم تفريط في إثبات العلة في أفعال الله، الأشاعرة مفرطة في إثبات العلة في أفعال الله، فيقول أفعال الله لا تعلل، لذلك يقولون مثلا لو عذب الله السماوات والأرض لعذبهم، فيقال لهم ذلك يخالف الحكمة، فيقال الله أفعال الله لا تعلل، يفعل لمجرد مشيئة، وهذا باطل. وإنما أهل السنة والجماعة يقولون أفعال الله جل وعلا يفعلها الحكمة، والحكمة هو وضع الشيء في موضعه الموافق للغايات المحمودة منه. والمعتزلة غلاة في إثبات الحكمة، إذا نظروا في الأمر وجدوا أنه يعني عقولهم لم تبين لهم حكمة، عقولهم لم تبين لهم حكمة في هذا، ردوه، قالوا هذا يخالف العقل، فهم عندهم العمدة العقل، فيقدمون العقل على النقل. فمثل هذا مثلا في الموازين، يعني فكروا بعقولهم، قالوا ايش فايدة الموازين هذا؟ طيب عندكم شرع، عندكم آيات، عندكم أحاديث، اثبتوا. لا، لكن هم العقل يعرض هذا على العقل، فالعقل عقلهم عقولهم الفاسدة لفسادها لم تبين لهم الحكمة في الموازين يوم القيامة، لأنهم نظروا بعين عوراء، وليست عوراء فقط، وإنما عوراء وفيها من العيوب ما فيها. وإلا لو نظروا وقالوا الفائدة والحكمة إقامة عدل الله على العباد وأنه ما ظلمهم. انظر أنت الآن حسنات التي عملتها، انظرها أمام عينك، ما ظلمك الله، هذه السيئات التي عملتها، هذه في الكفة أمامك، ما ظلمك الله، أليست هذه حكمة عظيمة لأجلها الحكيم جل وعلا جعل الموازين؟ يكفي. لكن عقول هؤلاء الفاسدة جعلتهم لا يجزون الموازين بحجة أنه لا فائدة من ذلك، هذا من العبث، لأنه لا حكمة في ذلك ولا فائدة، وذلك لفساد عقولهم. فأهل السنة والجماعة أثبتوا الموازين في كتاب الله في سنة صلى الله عليه وسلم، وأجمعوا على ذلك، وما خالف إلا هؤلاء المخالفون الذين عارضوا الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ثم ذكر بعد ذلك الصحائف، صحائف الأعمال ونشر الصحف، قد دل على ذلك كذلك الآيات في الكتاب، كتاب الله في سنة صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم، قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. طائره يعني عمله، المراد هنا بالطائر في هذه الآية وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه يعني عمله. قال العلم: سمي العمل بالطائر لأنه هو الذي يطير بصاحبه وهو الذي ينفع صاحبه، فإذا كان صاحبه صاحب أعمال حسنة طار به عمله وأسرع به، وأما من بطأ به عمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يسرع به نسبه. ففيه ذكر الصحف والأعمال التي كتبت عليها، التي كتبت في هذه الصحف. وهكذا قال جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، الآيات. وهكذا من أوتي كتاب بشماله، وأما من أوتي كتاب بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطاني، الآيات. ففيه إثبات نشر الصحف يوم القيامة، كما قال جل وعلا: وإذا الصحف نشرت. فالصحف تنشر ويوضع الكتاب يوم القيامة، ووضع الكتاب، فتوضع يوضع الكتاب كتب هؤلاء الناس وصحائف أعمالهم. قال رحمه وتعالى: في الصحف تنشر والأشهاد قد شهدوا، يعني هناك الشهداء يوم القيامة يشهدون، الأنبياء يشهدون على الأمم، وهكذا الملائكة الكتبة الذين يكتبون صحائف الأعمال يشهدون يوم القيامة. وهذا في قوله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. جيء بالنبيين يشهدون على الأمم، وجيء بالشهداء، والمراد بالشهداء في هذه الآية الملائكة، الملائكة الذين يشهدون على العباد يوم القيامة، وهم الكتبة، وهم الكتبة الذين يكتبون. وهناك شواهد من نفس الإنسان، بعض الناس يتمرد حتى على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ولا يقبل هذه الشهادات، ولا يعني يوافق إلا على أن يشهد له شاهد من نفسه فيختم على فيه، و تؤمر جوارحه فتنطق، فينطق جلده وتنطق لسانه. ويوم نقول لجلودهم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وفي ذلك الرجل المجادل الذي يجادل يوم القيامة فيقول لله عز وجل لا أقبل شاهدا إلا من نفسي كما في الصحيح. فالله جل وعلا يعني يأمر جوارحه فتنطق، حتى أنه يقول بعد ذلك سحقا لكنا وبعدا. فعن كنا كنت أناضل يعني في الدنيا. إنما فعل هذه الفواحش المنكرات تلبية لمن؟ إنما هي تلبية لرغبات نفسه الأمارة بالسوء وشهواته، يوم القيامة تفضحه هذه. ثم يقول لها سحقا لكنا وبعدا فعن كنا كنت أناضل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.